بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما علي أمير المؤمنين والصديقة الطاهرة سيدة نساء العالمين، والحسن والحسين سبتي الرحمة وإمامي الهدى، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر، وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم الحجة. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصل على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين، وأستغفر الله لي ولكم. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. بار دیگر همه شما برادران و خواهران عزیز را و خودم را توصیه می کنم به رعایت تقوا. چند دقیقه کوتاه درباره این حوادثی که در مصر و تونس در حال وقوع است. این حوادث بسیار مهم است. یک زلزله واقعی است. اگر ملت مصر به کمک الهی، به توفیق الهی بتواند این کار را پیش ببرد، اون چه برای سیاست‌های آمریکا در منطقه به وجود خواهد آمد یک شکست غیر قابل جبران برای آمریکا است. امروز بیش از شاید خود مسئولین فراری تونس و مصر، اسرائیلی ها نگران این حوادثند. اسرائیلی ها دشمنان صهیونیست بیش از همه نگرانند. اینها می دانند که اگر مصر از همپیمانی با اونها دست بکشد و در جایگاه حقیقی خود قرار بگیرد، چه اتفاق عظیمی در این منطقه خواهد افتاد. همون پیشبینی هایی که امام بزرگوار ما می کردن، همون پیشبینی ها تحقق پیدا خواهد کرد. لذا حوادث فوق‌العاده مهم است. در تحلیل های جهانی سعی می کنند عامل اصلی این قیام ها ندیده گرفته بشود. اشاره می کنند به مسائل اقتصادی و غیر اقتصادی که البته مؤثر است، اما عامل اصلی این حرکت عظیم مردم اول در تونس و بعد اوج اون در مصر، احساس تحقیری است که مردم از وضعیت سران خود درشون به وجود آمد. تحقیر شدن مردم، احساس کردن به اونها توهین شده است. این نامبارک مصر ملت مصر را ذلیل کرد. میدانید مصر قبلا یک جمله راجع به تونس عرض بکنم. در تونس این رئیس جمهور فراری تونس، این بن علی، به طور کامل وابسته به آمریکا بود. حتی گزارش‌هایی ما داریم که وابسته به CIA آمریکا، دستگاه جاسوسی آمریکا بود. ببینید برای یه ملت چقدر سخت است این که رئیس یک ملت، اونم رئیسی با اون تبختر و نخرت که او داشت، که آدم بسیار متکبر بدی بود، این نوکر رسمی دستگاه‌های آمریکایی باشد. سالها بر مردم حکومت کرد، با شدت و حدت علیه مصالح مردم، از جمله علیه دین. در تونس که یک کشور مسلمان و دارای سابقه طولانی اسلامیست و مفاخری از تونس برخواستن در فرهنگ اسلامی، در یک چنین کشوری مردم در زمان بن علی مسجد که میخواستن برن باید کارت ویژه داشته باشن، کارت ورود به مسجد که دولت میداد، به همه نمیداد. اجازه رفتن مسجد داده نمیشد، اجازه نماز جماعت که هیچ، نماز فرادای در مساجد هم ممنوع بود، جلوی شش ممنوع بود، حجاب رسما ممنوع بود. خب این مردم یک انگیزه مهمشون اسلام خواهی است، لذا دیدید به مجردی که این خائن از کشورش فرار کرد و اوضاع به هم ریخت، دخترای دانشجو با حجاب رفتن دانشگاه. این نشان دهنده انگیزه عمیق اسلامی است. این رو تحلیلگران غربی میخواهند کتمان کنند، مخفی نگه دارن. انگیزه بعد هم وابستگی به آمریکا است که بسیار مهم است. این آمریکایی‌ها مایل نیستن گفته بشود که علت قیام مردم تونس در اول و بعد اوج اون در مصر، علت وابستگی است. این حقیقت قضیه است. البته در تونس یک تغییر سطحی انجام گرفت، او فرار کرد، اما دستگاه او بر سر کار است. خدا کنه مردم در کشور تونس موقعیت خود رو درست توجه کنن، مبادا خدای نکرده دشمن بتوانه اونها رو فریب بده. و اما مصر، مصر کشور بسیار مهمی است. من چند نکته کوتاه را عرض بکنم. مصر اولین کشور اسلامی است که با فرهنگ غربی آشنا شد. با فرهنگ غربی، اولین کشور اسلامی در قرن 18، اواخر قرن 18 شروع آشنایی مصر با فرهنگ اسلامی بود، قبل از همه کشورها. با فرهنگ غربی، معذرت میخوام، فرهنگ اروپایی، اولین کشوری بود از کشورهای اسلامی که با فرهنگ اروپایی آشنا شد و اولین کشور اسلامی بود که در مقابل آن فرهنگ اروپایی و غربی ایستاد و عیوب آن را فهمید و در مقابل اون مقاومت کرد. سید جمال الدین بزرگ، اون مرد اسلام خواه شجاع مبارز بزرگ، بهترین جایی را که برای مبارزات خود توانست پیدا کنه مصر بود. شاگردان او محمد عبده و دیگران و دیگران، حرکات اسلام خواهی در مصر یک چنین سابقه ای دارد. شخصیت‌های بزرگی دارند، از لحاظ سیاسی، از لحاظ فرهنگی، همه آزادی خواه. مصر شد رهبر دنیای عرب از لحاظ فکری و سیاسی. در دوره طولانی کشورهای عرب نگاه می‌کردند به مصر. مصر رهبر دنیای عرب شد. خب استقلال و آزادی خواهی در اون کشور موج میزد. البته فرصت‌های خوبی در اختیار اون مردم قرار نگرفت جز مدت‌های کوتاهی. اولین کشوری بود یا بزرگترین کشوری بود که به اتفاق سوریه برای خاطر قضیه فلسطین وارد جنگ شدند. کشورهای دیگر اسلامی هیچ کدام در این چند جنگی که با اسرائیل داشتن ورود پیدا نکردن. کشور مصر سربازان خودش رو، ارتش خودش رو، مردم خودش رو، پشتیبانی های خودش رو برد که البته موفق نشدن. یکی در سال 1967، یکی در سال 1973. یه چنین کشوری است. لذا ملجأ و پناه فلسطینی ها محسوب می شد، بلکه حتی ملجأ و پناه بسیاری از انقلابیون دیگر کشورها مصر بود که می رفتن اونجا. خب یه چنین کشوری 30 سال است افتاده است دست کسی که نه فقط آزادی خواه نیست، دشمن آزادی خواهی است، نه فقط ضد صهیونیست نیست، بلکه همراه و همکار و امین و به یک معنا نوکر صهیونیست هاست. یک توجه کنید، یک کشوری که یک روز پرچم مبارزات ضد صهیونیستی در این کشور به همه دنیای عرب الهام بخش بود، این کارش به جایی رسید که اسرائیلی ها و دشمنان صهیونیستی در همه فعالیت هایی که علیه فلسطینی ها خواستن بکنن متکی شدن به کمک این نامبارک، کمکشون کرد. در قضیه غزه اگر حسنی مبارک کمک نمی کرد به اسرائیلی ها، نمی توانستن غزه رو محاصره کنن. مردمی که در غزه در محاصره بودن 4 سال الان در محاصرن، در جنگ 22 روزه مرد و زن و کودک این مردم به وسیله آتش اسرائیلی سوختن، نابود شدن، خانه هاشون تخریب شد و نگذاشتن کاروانهای کمک دیگر، نه فقط از نه اینکه از خود مصر، حتی از دیگر کشورها هم میخواستن از مصر عبور کنن، از جمله مردم ما میخواستن برن کمک برسانن به اینها، نگذاشتن. مصر نگذاشت، یعنی حسنی مبارک نگذاشت. در واقع یه چنین وضعی در مصر حاکم بود. خب این مردم رو به سطوح آورد. مردم مصر به خاطر طرفداری نظام کنونی مصر، رژیم کنونی مصر از اسرائیل، به خاطر دنبال روی و اطاعت محضش از آمریکا احساس ذلت میکنند، احساس تحقیر شدگی میکنند. عامل اصلی حرکت اینه. اون وقت مردمی هستن مسلمان، حرکت از نماز جمعه شروع میشود، از مساجد شروع میشود، شعارهای الله اکبر است، مردم شعار دینی میدهند و قوی ترین جریان مبارز، جریان اسلامی است در اونجا. میخواهند این ذلت رو پاک کنن از روی خودشون. عامل اینه، نمیذارن غربی ها این تحلیل در بین ملت ها و افکار عمومی عالم رواج پیدا کنند. همش اشاره میکنن به مسائل اقتصادی. البته بله، این هم یه حقیقتی است که نوکری کسی مثل حسنی مبارک نسبت به آمریکا نتوانست یک قدم مصر را به سمت شکوفایی پیش ببره. فقر مطلق، 40% مردم مصر، جمعیت 70 و چند میلیونی مصر زیر خط فقرن. در خود شهر قاهره اونطوری که گزارش های مسلم برای بنده وجود داره چند صد هزار، البته من تا 2-3 میلیون هم شنیدم، اما قدر مسلم چند صد هزار از مردم قاهره، از فقرای قاهره تو قبرستان ها زندگی میکنن، آواره بیابانگرد میرن به قبرستان ها پناه میبرن. یه چنین وضعی، زندگی سخت، مردم در سختی معیشت، یعنی آمریکایی‌ها به خاطر این نوکری پاداش هم ندادن، امروز هم به اون پاداش نمیدن. امروز هم هر ساعتی که از مصر او فرار کنه و خارج بشه، با امید خدا مطمئن باشه که اولین دروازه‌ای که به روی او بسته خواهد بود دروازه‌های آمریکاست. راهش نمیدن، همچنانی که بن علی را راه ندادن، همچنانی که محمد رضا را راه ندادن. اینجوری هن اینها، این کسانی که دلشون برای دوستی آمریکا و رفاقت با آمریکا و اطاعت از آمریکا میتپه، ببینن این نمونه ها را. اینا مثل شیطانن که در دعای صحیفه سجادیه میفرماید شیطان وقتی که من رو دوچار میکنه بعد نگاه میکنه اون طرف به تعبیر بنده میخنده به من، پشت میکنه به من، اعتنایی نمیکنه. اینجورن اینا، دنبال منافع خودشونن آمریکایی ها به وسیله این افراد حقیر و ضعیف. البته امروز آمریکایی ها به شدت دست پاچن، اسرائیلی ها بیشتر از اونها دست پاچن در قضیه مصر، دنبال یک علاجی هستن، علاجی هم پیدا نخواهند کرد، مشغول فریبن، دم از طرفداری از مردم میزنن. حالا گفتن آمریکایی ها هم به او گفتن که باید زودتر بر کنار بشی و بری. بسته به این است که مردم مصر چجور عمل کنن و چگونه تصمیم بگیرن. من یه مقداری خطاب به برادران عرب نوشتم که میخوانم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علی ابناء امتنا الاسلامیت فی کل مکان، علی ساحة العالم الاسلامی اليوم ارهاصات حادثة عظیمه مصیریه کبرا حادثة تستطيع أن تغير معادلات الاستكبار في هذه المنطقة لصالح الإسلام ولصالح الشعوب، حادثة تستطيع أن تعيد العزة والكرامة للشعوب العربية والإسلامية وتنفض عن وجهها غبار عشرات السنين مما أنزله الغرب وأمريكا بحق هذه الشعوب العريقة الأصيلة من ظلم واستهانة وإذلال. إن هذه الحادثة الإعجازية بدأت على يد الشعب التونسي وبلغت ذروتها بسواعد الشعب المصري الرشيد العظيم. لقد انحبست الأنفاس في صدور العالم الغربي والعالم الإسلامي، ولكل واحد أسبابه، وهم يترقبون ما سيحدث في مصر الكبرى، مصر نوابغ القرن الأخير، مصر محمد عبده وسيد جمال، مصر الساعد زغلول وأحمد شوقي، مصر عبد الناصر والشيخ حسن البناء، مصر عام 1967 و1973، يترقبون مدى ارتفاع راية همة المصريين. فلو أن هذه الراية انتكست لا سمح الله فسيعقب ذلك عصر حالك الظلام، وإن رفرفت على القمم فإنها ستطاول عنان السماء. الشعب التونسي استطاع أن يطرد الحاكم الخائن المنقاد لأمريكا والمجاهر بعدائه للدين، ولكن من الخطأ الظن بأن هذه هي النتيجة المطلوبة. النظام العميل لا يسقط بخروج المكشوفين من رموزه. لو حل محل هذه الرموز بطائنها لم يتغير شيء، بل إنه الشراك الذي ينصب أمام الشعب. في الثورة الإسلامية الكبرى في إيران حاولوا مرارا إيقاع شعبنا في مثل هذا الفخ، لكن وعي الشعب وقائده الإلهي العظيم أدرك دسيسة الأعداء وأحبطها وواصل الطريق حتى نهايته. وأما مصر فإن مصر نموذج فريد، لأن مصر في العالم العربي بلد فريد. مصر أول بلد في العالم الإسلامي تعرفت ثقافة الأوروبية، وأول بلد أدرك أخطار هجوم هذه الثقافة وتصدى لها. إنها أول بلد عربي أقام دولة مستقلة بعد الحرب العالمية الثانية، ودافع عن مصالحه الوطنية في تأميم قناة السويس، وأول بلد وقف بكل طاقاته إلى جانب فلسطين، وعرف في العالم الإسلامي بأنه ملجأ للفلسطينيين. السيد جمال لم يكن مصريا، لكنه لم ير في غير شعب مصر المسلم من يفهم همه الكبير. إن الشعب المصري أثبتت جدارته في ساحات النضال السياسي والديني، وسجل مواقفه المشرفة على جبهة التاريخ. لم يكن محمد عبده وتلاميذه وسعد زغلول وأتباعه أشخاصا عاديين، كانوا من النوابغ والشجعان والواعين الذين يحق لمصر أن تفخر بهم وبأمثالهم. إن مصر بهذا العمق الثقافي والديني والسياسي قد احتلت بحق مكان الريادة في العالم العربي. إن أكبر جريمة ارتكبها النظام الحاكم في مصر هي أنه هبط بهذا البلد من مكانته الرفيعة إلى مرتبة آلة طيعة بيد أمريكا في لعبتها السياسية على صعيد المنطقة. إن هذا الانفجار الذي نشهده اليوم في الشعب المصري هو الجواب المناسب لهذه الخيانة الكبرى التي ارتكبها الدكتاتور العميل بحق شعبه. إن الساحة تموج اليوم بألوان التحليل بشأن نهضة الشعب المصري، وكل يدلي بدلوه في هذا المجال، غير أن كل من يعرف مصر يفهم بوضوح أن مصر تدافع اليوم عن عزتها وكرامتها. مصر ابتليت بخيانات صادرت كرامتها. إن شعبا في ذروة العزة قد أدلوه إرضاء لغرور أعدائه وتكبرهم. إن موقف مصر من القضية الفلسطينية يشكل نموذجا بارزا لمكانة مصر. فلسطين منذ عشرات السنين تشكل أبرز محور في مسائل المنطقة، ومسائل هذه المنطقة متداخلة مترابطة، بحيث لا يستطيع أن بلد أي بلد أو أي شعب أن يتصور مصيره بمعزل عن القضية الفلسطينية. وليس ثمة أكثر من جهتين: إما دعم لفلسطين بنضالها العادل، أو الوقوف في الجبهة المقابلة. أما شعوب المنطقة فقد بيّنت موقفها منذ البداية تجاه هذا الاصطفاف، فحين يتجه أي نظام حاكم إلى دعم القضية الفلسطينية فإنه ينال التفاف شعبه والشعوب العربية والمسلمة. ولقد جربت مصر ذلك في الستينات وأوائل السبعينات. لكنه حين يقف في الصف الآخر فإن الشعب يعرض عنه. وفي مصر ظهرت الهوة العميقة بين الدولة والشعب بعد اتفاقية العار في كامب ديفيد. إن الشعب المصري استرخص النفس والنفيس لمساعدة فلسطين في 67 و73، لكنه رأى بعد ذلك بأم عينيه أن حكامه هرولوا على طريق العمالة والطاعة لأمريكا إلى درجة جعلت مصر حليفة وفية للعدو الصهيوني الغاصب. إن سيطرة أمريكا على حكام مصر قد بددت كل جهود هذا الشعب السابقة في دعم فلسطين، وبدلت النظام المصري إلى عدو لدود لفلسطين وأكبر حام للصهاينة المعتدين، بينما حافظت سوريا شريكة مصر في حرب 67 و73 على مواقفها المستقلة رغم ما واجهت من ضغوط أمريكية هائلة. وبلغ بالنظام المصري العميل أن الشعب المصري شاهد لأول مرة في التاريخ أن حكومته تقف في حرب إسرائيل على غزة إلى صف الجبهة الإسرائيلية، ولم تمتنع عن المساعدة فحسب، بل كانت نشطة في دعم جبهة العدو. سوف لا ينسى التاريخ أبدا أن حسني مبارك هو نفسه الذي وقف بقوة إلى جانب إسرائيل وأمريكا في حرب إسرائيل على غزة، حيث قتل النساء والرجال والأطفال خلال 22 يوما من القصف المتواصل وفيما فرض قبل ذلك وبعده على غزة من حصار ظالم. أية معاناة ومحنة عاشها الشعب المصري تلك الأيام. شاشات التلفزيون نقلت لنا جانبا من مشاعر المصريين وهم يبكون بسبب عدم فسح المجال أمامهم لمساعدة إخوتهم الفلسطينيين. لقد بلغ السيل الزبا بهذا الشعب ولم يعد يحتمل أكثر هذا الوضع، وما نشاهده في القاهرة وبقية المدن المصرية هو انفجار هذا الغضب المقدس وهذه العقد المتراكمة في قلوب الرجال والنساء الأحرار المصريين خلال السنوات الطويلة جراء مواقف هذا النظام الخائن العميل المعادي للإسلام. نهضة الشعب المصري المسلم حركة إسلامية تحررية، وأنا باسم الشعب الإيراني وباسم الحكومة الثورية الإيرانية أحيي الشعب المصري والشعب التونسي، سائلا الله سبحانه أن يمن عليكم بالنصر المؤزر الكامل. إنني أشعر بالفخر والاعتزاز لنهضتكم. أيها الإخوة والأخوات المصريين والتونسيين، لا شك أن نهضات الشعوب ترتبط بظروفها الجغرافية والتاريخية والسياسية والثقافية الخاصة ببلدانها، ولا يمكن أن نتوقع أن يحدث في مصر أو تونس أو أي بلد آخر ما حدث في الثورة الإسلامية الكبرى بإيران قبل أكثر من 30 عاماً. ولكن هناك مشتركات أيضا، والتجارب كل شعب تستطيع أن تكون نافعة للشعوب الأخرى، وما نراه مفيدا أن نقدمه من تجارب في الظروف الراهنة هي: أولا، إن نهضة الشعوب هي في الواقع حرب بين الإرادتين، إرادة الشعب وإرادة أعدائه، وكل جانب كان أكثر وأقوى عزما وأكثر تحملا للصعاب فهو منتصر حتما. يقول سبحانه: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويخاطب رب العالمين رسوله بالقول: فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. العدو يسعى بممارسة القوة والخداع أن يوهن من إرادتكم، فاحذروا من ضعف إرادتكم. ثانيا، العدو يحاول بت اليأس من تحقيق أهدافكم، بينما الوعد الإلهي يقول: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فثقوا ثقة تامة لا يعتريها تردد بوعد الله المؤكد، حيث يقول عز من قائل: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثالثا، العدو يسوغ إليكم قواه الأمنية المجهزة كي يبعث الرعب والفوضى بين الناس. لا تهابوهم، أنتم أقوى من هؤلاء المأجورين. أنتم الآن في مرحلة تشبه المرحلة التي خاطب فيها الله سبحانه رسوله، حيث قال: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أنتم تستطيعون بالاتكال على الله والاعتماد على الشباب الغيور أن تتفوقوا على كل عبث وفوضى وإرهاب. رابعا، إن سلاح الشعوب المهم في مواجهة قوى الطغيان والحكام العملاء هو الاتحاد والانسجام. العدو يسعى بأنواع أساليب المكر أن يفتت تلاحمكم، من ذلك إثارة مواضع الافتراق ورفع الشعارات المنحرفة وطرح وجوه غير موثوقة لتكون بديلة للرئيس الخائن. حافظوا على اتحادكم حول محور الدين وإنقاذ البلد من شر عملاء العدو، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. خامسا، لا تثقوا بما يلعبه الغرب وأمريكا من دور وما يقومون به من مناورات سياسية في نهضتكم. هؤلاء كانوا قبل أيام يدعمون النظام الفاسد، وهم اليوم بعد أن يئسوا من الاحتفاظ به راحوا يعزفون على نغمة حق الشعوب. هؤلاء يسعون بذلك أن يبدلوا عميلا بعميل، وأن يسلطوا الأضواء على بعض الوجوه ليفرضوا سيطرة عملائهم عليكم. هذه إهانة بمشاعر الشعوب، ارفضوا ذلك ولا تقبلوا بأقل من استقرار نظام كامل مستقل وشعبي ومؤمن بالإسلام. سادسا، الظرف يتطلب من علماء الدين والأزهر الشريف بتاريخه النضالي المعروف أن ينهضوا بدورهم بشكل بارز، فحين يبدأ الشعب ثورته من المساجد ومن صلوات الجمعة ويرفع شعار الله أكبر، فإن المتوقع من علماء الدين أن يتخذوا موقفا أبرز، وهو توقع في محله. سابعا، الجيش المصري الذي يحمل على صدره وسام المشاركة في حربين على الأقل مع العدو الصهيوني يتعرض اليوم لاختبار تاريخي كبير. العدو يطمع أن يدفع به لقمع الجماهير، لو حدث هذا لا سمح الله فإنه يشكل ثغرة لهذا الجيش الفخور لا يمكن سدها. إن الذي يرتعد أمام الجيش المصري يجب أن يكون العدو الصهيوني لا الشعب المصري، مما لا شك فيه أن عناصر من الجيش المصري الذي هو من الشعب ومن أبناء الشعب سيلتهق بالجماهير إن شاء الله. عندئذ ستكرر هذه التجربة الحلوة في مصر مرة أخرى. ثامنا وأخيرا، إن أمريكا التي دعمت الحكام العملاء 30 عاما خلافا لإرادة الشعب المصري ليست الآن في موقف يؤهلها أن تدخل في قضية مصر في بساطة أو نصيحة. انظروا بعين الشك والتشاؤم في هذا الشأن إلى كل توصية وخطوة أمريكية ولا تثقوا بها. أيها الإخوة والأخوات، نستطيع أن نفهم بوضوح أن نهضة الشعب المصري يوجهها جمع من نخب السياسة والحكماء بالتشاور والتنسيق بينهم، ونتضرع إلى الله تعالى أن يأخذ بأيديهم، غير أن الذي ذكرناه إنما هو تجاربنا. وأنا باعتباري أخا لكم في الدين وانطلاقا من التزامي الديني قدمت لكم تلك التجارب. يا أبناء الكنانة، إن الأبواق الإعلامية للعدو سوف ترفع عقيرتها كما فعلت من قبل بالقول إن إيران تريد أن تتدخل، تريد أن تنشر التشيع في مصر، تريد أن تصدر ولاية الفقيه إلى مصر، وتريد. هذه أكاذيب ملأت آذاننا خلال 30 عاما. الهدف منها أن يفرقوا بين الشعوب بعضها من مساعدة بعض، ويرددها أيضا المأجورون، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. إن هذه الأحابيل لا تثنينا إطلاقا عن أداء ما حملنا الإسلام من مسؤولية، والله من وراء القصد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.